بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله: ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا ما لم يتضرر أو ينسى أو يخشى فوات حاضرة أو اختيارها. الثالث ستر العورة، ويجب حتى خارجها وفي خلوة وظلمة بما لا يصف البشر. وعورة رجل وحرة مراهقة وأمة ما بين سرة وركبة، وابن سبع إلى عشر الفرجان، وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة. ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في نجس أو غصب ثوبا أو بقعة أعاد، ثوبا أو بقعة أعاد. لا من حبس في محل نجس أو غصب لا يمكنه الخروج منه.
قال الشيخ رحمه الله وياه: ويجب فورا قضاء فوائد. لا زال الكلام على الشرط الثاني من شروط الصلاة وهو دخول الوقت. قال: ويجب فورا قضاء فوائد. حينما قال ويجب على الفرائض، أما المستحبات فلا يجب قضاؤها، إنما يستحب قضاؤها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى راتبة الفجر كما سأشير إليه إن شاء الله في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. ويجب فورا بمجرد أن يزول العذر يجب القضاء. وحينما قال قضاء، القضاء في اصطلاح الفقهاء هو فعل العبادة بعد خروج وقتها. صلينا المغرب في الوقت، هذا يسمى أداء. لو حصل خلل في الصلاة وأعدناها مرة ثانية في الوقت، هذا يسمى إعادة. أما لو صلينا المغرب في وقت العشاء من غير جمع، هذا يسمى عند الفقهاء قضاء. أما في الشرع فالقضاء أهم من ذلك، أداء العبادة يسمى قضاء. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض جمعة، أي إذا أديتم صلاة الجمعة. فإذا قضيتم مناسككم، هذا في المزدلفة إذا فرغتم من أعمال المزدلفة، وهذا في الوقت كما سبق أكثر من مرة. مهم ألا نخلط بين اصطلاحات الشارع وبين اصطلاحات الحادثة. فما اصطلح عليه الفقهاء لا يلزم أن ننزل عليه النصوص التي ترد، فالنصوص التي ترد غالبا أهم من اصطلاح الفقهاء. فوائد مرتبا، يقول يجب القضاء مرتبا. فاتته الظهر والعصر، يجب عليه أن يصلي الظهر ثم بعد ذلك يصلي العصر. دليل وجوب القضاء حديث أنس رضي الله تعالى عنه: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. قال فليصلها إذا ذكرها، متى ما ذكرها يجب عليه أن يصلي. هذه فائدة. والحديث الصحيح حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحفظ علينا صلاتنا؟ فكان أول من استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم أيقظه حر الشمس، ثم أمر بلالا فأذن بالصبح، ثم صلى ركعتين، ثم صلى صلاة الغداة. ثم بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحمس بعضهم لبعض: ما كفارة ما صنعنا في صلاتنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في من أخر الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل فليصلها إذا ذكرها. قال فليصلها إذا ذكرها، إذا متى ما زال العذر وجب أن يصليها. المرتبة، القاعدة العامة أن القضاء يحكي الأداء. معنى القضاء يحكي الأداء يعني قضاء العبادة الأصل أنه مثل أداء العبادة. الواجب في الأداء أن نصلي الظهر ثم نصلي العصر. لو فاتت الظهر كذلك في القضاء، يجب أن نبدأ بالظهر ثم نبدأ بعد ذلك بالعصر. هذا من جهة النظر. أما من جهة الأثر، حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في قصة الخندق، قال
فجعل عمر رضي الله تعالى عنه يسب كفار قريش، فقال: يا رسول الله، والله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إن صليتها، يعني ما صليتها. يقول جابر: فنزلنا إلى بطحان، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأنا، ثم صلى العصر بعد أن غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا صلاة مرتبة. وجب أمران: الصلاة في الوقت والترتيب. إذا فات الوقت يبقى الترتيب. ما لم يتضرر، يقول إذا تضرر لا يجب عليه الترتيب. ومعنى ذلك أحيانا فاتته مثلا صلاة شهر، صلاة سنة، صلاة سنتين، فقلنا لا بد أن تأتي بها جميعا، وقع عليه ضرر. يقول إذا كان عليه ضرر لا يجب الترتيب، يسقط الترتيب. إذا يسقط الترتيب بالضرر، وهذه قاعدة عامة. أو ينسى، ينسى صلى العصر ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر، يقول النسيان عذر، فلا يجب عليه أن يصلي الظهر ثم يصلي العصر، يصلي الظهر فقط. ما الدليل؟ ما مر بنا قبل قليل حديث أنس: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلى هذه الصلاة المنسية فقط، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي هذه الصلاة وما بعدها. وحين قال نسي، لو كان جاهلا في الحكم، لا، لو كان جاهلا في الحكم لا يعذرونه. القاعدة عند الحنابلة أنهم لا يعذرون بالجهل، لأنه يقول تعلم في حقه واجب فيكون مفرط فلا نعذره. فإذا قال أو ينسى أو يخشى فوت حاضرة، لم ينسى لكن يخشى أن تفوت الحاضرة. استيقظ قبل غروب الشمس بعشر دقائق، قد نام عن صلاة الظهر وصلاة العصر. إذا قلنا إد بالظهر ستكون الظهر قضاء والعصر قضاء، يقول إذن يبدأ بالعصر يصليها في وقتها ثم بعد ذلك يقضي الظهر. أو اختيارها، أو يخشى فوت الوقت المختار. ومر بنا في الدرس الماضي الوقت المختار بالنسبة للعصر إلى مصير ظل الرجل مثليه، وبالنسبة للعشاء ثلث الليل. وتقدم الراجح في هذه المسألة. إذن الشيخ رحمه الله تعالى يقول: الأصل وجوب القضاء ووجوب الترتيب، يسقط بأي شيء؟ بخشية الضرر، بالنسيان، بخشية فوت وقت الصلاة الحاضرة. هذا هو رأي الشيخ. لكن لو تأملنا كلام الشيخ قال: ويجب فورا قضاء فوائد مرتبة. قل يجب أن يقضي الفوائد، كل من فاتته صلاة يجب عليه أن يقضيها. مر بنا في الدرس الماضي مذهب الحنابلة إذا أدرك مقدار تكبيرة الإحرام في أول الوقت أو في آخر الوقت يجب عليه أن يصلي. إذا أدرك تكبيرة الإحرام في أول الصلاة أو في آخر الصلاة ثم طرأ عليه عذر يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة. والرواية الثانية عندهم يجب عليه أن يقضي إذا أدرك مقدار ركعة. أما بالنسبة لي إذا أدرك مقدار تكبيرة الإحرام من آخر الوقت، هذا مفردة المذهب، بمعنى لم يقل أحد من أهل العلم أنه يجب عليه أن يقضي الصلاة إلا الحنابلة. ومر بنا أيضا يرون أنه إذا أدرك من آخر الوقت مقدار تكبيرة الإحرام أو مقدار ركعة في الرواية الثانية أنه يجب عليه أن يقضي الصلاة والتي قبلها التي تجمع إليها. وعرفنا أن الصحيح من أدرك ركعة من الوقت فإن كان أدرك أول الوقت ثم طرأ عليه العذر أن الصلاة لا تجب عليه إلا إذا ضاق وقتها ولم يبقى إلا مقدار الصلاة، فتكون الصلاة في حقه متعينة. أما إذا أدرك ركعة من آخر الوقت، امرأة طهرت قبل خروج الوقت بمقدار ركعة، فهنا تجب عليها الصلاة الحاضرة فقط. شخص أفاق من جنون قبل طلوع الفجر بمقدار ركعة، تجب عليه صلاة الفجر. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى، ويجب فورا قضاء فوائد مرتبة. أخرها بعذر أو بغير عذر، سواء كان تسبب في هذا العذر أو لم يتسبب. على هذا نأتي لمسألة المغمى. المغمى عليه عند الحنابلة تفوته صلاة أو أكثر، يجب عليه أن يقضي الصلوات. لو أغمي عليه سنين يجب عليه إذا أفاق أن يصلي كل هذه السنين. ويدخل في كلام الشيخ ويجب فورا قضاء فوائد مرتبة ما لم يتضرر. ما الدليل؟ الدليل هذه الصلاة واجبة، والمغمى يقاس على النائم، كما أن النائم تجب عليه الصلاة فكذلك المغمى تجب عليه الصلاة. والقول الثاني في المسألة التفصيل. المغمى كما مر بنا قبل قليل، إما أن يغمى عليه في أثناء الصلاة، أو يغمى عليه في صلوات متعددة، أو يفيق في أثناء الصلاة. فإذا أغمي عليه بعد دخول الوقت فكما مر قبل قليل، إذا كان صاحيا فإن ضاق الوقت فلم يبقى إلا مقدار الصلاة ثم أغمي عليه، فتكون الصلاة في حقه واجبة. أما لو أغمي عليه والوقت متسع، كان مدركا ثم دخل وقت الظهر وبعد ساعة أغمي عليه، بقي وقت طويل، إذن لا تجب عليه هذه الصلاة. أو أفاق قبل خروج الوقت بمقدار ركعة، تجب عليه الصلاة للأدلة التي ذكرتها قبل قليل وأيضا في الدرس الماضي. فلو الأدلة، إذن هذه الحالة الأولى إذا كان الإغماء في أثناء صلاة واحدة. أما إذا كان الإغماء في أكثر من صلاة، تعددت الأيام أو الأشهر أو السنون، الصحيح أنه لا يجب عليه أن يقضي شيئا. من جهة النظر قياس المغمى عليه إلى الجنون أقرب من قياسه إلى النائم، بل هو أشد حالا من المجنون. المجنون قد يكون معه شيء من الإدراك، هذا ليس معه شيء من الإدراك. هذه من جهة النظر. أما من جهة الأثر فصح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عدم القضاء بسبب الإغماء، ولم يصح عنهم القضاء بسبب الإغماء. ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما روى الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر أن ابن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة، والسند كما تلاحظون سند صحيح. إذا ابن عمر أغمي عليه فلم يقضي الصلاة. في رواية ابن المنذر أن ابن عمر أغمي عليه 3 أيام فلم يقضي الصلاة، والسند صحيح. أيضا روى ابن المنذر بإسناد حسن أن أنس رضي الله تعالى عنه أغمي عليه فلم يقضي الصلاة، هذا من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. روي عن عمار أنه قضى ولا يصح. أما الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن المغمى عليه لا يقضي الصلاة جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ومن حديث ابن عمر عند البيهقي وغيره، لكن هذه الأحاديث لا تصح. إذن روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث نص في المسألة، أي أن المغمى عليه لا يقضي الصلاة، لكنها لا تصح. لكن الثابت هو عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأيضا من جهة القياس كما قلت لكم، فالمجنون ساقط التكليف لا تجب عليه الصلاة، فكذلك المغمى عليه من باب أولى. على هذا كل من زال عقله بإغماء أو مرض أو حادث أو علاج لا يجب عليه القضاء إلا إذا كان الأغماء في أثناء صلاة واحدة تقدم التفصيل. على هذا بعض الناس يدخل غرفة العمليات ويخدر، وربما احتيج إلى تخديره بالبنج بعد خروجه من العملية أيام، لا يجب عليه قضاء الصلوات إلا إذا كان في صلاة قد أدركها على التفصيل السابق. شخص يصاب بحادث ويجلس أحيانا سنوات في غيبوبة لا يجب عليه أن يقضي الصلوات إلا إذا وجد الصلاة كانت حاضرة أدركها على التفصيل السابق. إذن هذا فيما يتعلق بمن زال عقله بإغماء أو بغيره. من أخر الصلاة متعمدا، الشيخ رحمه الله تعالى وهو المذهب يجب عليه أن يقضي الصلاة. يقول إذا كان المعذور بنوم يقضي الصلاة فهذا من باب أولى، فهم يقيسون وجوب القضاء على من أخر الصلاة بغير عذر على من أخرها بعذر، هذا هو دليلهم. والقول الثاني في المسألة أن من أخر الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها لا يقضيها. لماذا؟ لأنه لا يصح أن نقيس المتعمد على المعذور. المعذور ورد النص بأنه يقضي الصلاة كما تقدم قبل قليل، أما غير المعذور لم يرد النص. المعذور ليس بآثم، غير المعذور آثم، فلا يصح القياس. ثم أيضا هذا يقابل بقياس آخر، يقال هل يجوز أن يصلي الصلاة قبل وقتها؟ ماذا سيكون الجواب؟ لا، لا يجوز. لماذا؟ لأنه صلى الصلاة قبل دخول الوقت، فكذلك إذا صلى الصلاة بعد خروج الوقت، إلا إذا كان معذورا فهو الذي ورد النص بوجوب قضاء الصلاة، وهذا هو الصحيح. قال به الحسن البصري والحميدي شيخ الإسلام وابن القيم والشوكاني والشيخ صديق حسن خان وأيضا الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد والألباني، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، أن القضاء في حق المعذور، أما المتعمد فلا قضاء ولا تبرأ ذمته، يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويكثر من الأعمال الصالحة، إن الحسنات يذهبن السيئات. ولا بد أن نفرق بين مسألتين، شخص أتى بالعبادة في وقتها ثم أفسدها، هذا الذي ورد فيه القضاء، أمر النبي صلى الله عليه وسلم المجامع أن يقضي على الصحيح، من استقاء عمدا فليقضي، أما شخص متعمد أخر العبادة حتى خرجه فلا يقضيها سواء كانت فرضا أو نفلا، حتى النوافل إذا أخر متعمدا حتى خرج وقتها لا يقضيها. الثالث ستر العورة، الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة ستر العورة، الستر التغطية، والعورة مأخوذة من العور وهو العيب، فالشخص إذا كشف عورته عيب على هذا، هذا معنى العورة. والنص الشرعي أتى بأخذ الزينة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأمر بستر ما ليس بعورة بالإجماع، في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فأمر بتغطية العاتق، هذه رواية البخاري، والمقصود بالعاتق هو ما بين أصل العنق والمنكب، فالعاتق ليس بعورة في حق الرجل بالإجماع، ومع ذلك الشارع أمر بستره في الصلاة. وحينما الفقهاء رحمه الله تعالى عبروا بستر العورة حصل عند البعض إخلال، فتجده لا يعتني بالوقوف بين يدي الله عز وجل ولا بالتجمل بحجة أنه قد ستر عورته. نقول لا، الله عز وجل لم يأمرنا بستر العورة، إنما أمرنا بقدر زائد أخذ الزينة. ستر العورة ويجب حتى خارجها، يجب أن يستر عورته حتى خارجها، يعني حتى خارج الصلاة. حديث أبي سعيد في مسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. يحرم على الشخص أن يكشف عورته لمن لا يحل له أن ينظر إليها. قال: وفي خلوة، إذا كان خاليا ليس عنده أحد، وفي ظلمة، لو كان في ظلمة هو حتى لا يرى نفسه. ما الدليل على وجوب ستر العورة في الخلوة؟ حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. والحفظ يدخل فيه النظر وما فوق النظر. قال: يا رسول الله، أرأيت إذا كان بعض القوم في بعض؟ قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قال: يا رسول الله، إذا كان أحدنا خاليا؟ فقال: الله أحق أن يستحي منه. والحديث ناده حسن. دليل الوجوب قول: فالله أحق أن يستحي منه، هذا هو دليل الوجوب. والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين إذا كان الشخص في حضور الناس، قال: إن استطعت ألا يرينها، فأمر بسترها. أما في الخلوة فقال: الله أحق أن يستحي منه. فهذا يظل والله أعلم فيه إشعار إلى كمال فضيلة، لكن يظل الله أعلم أنه لا يدل على الحرمة، فيكون ستر العورة في الخلوة مستحبا، لكن لو كشفها يقال فعل خلاف الأولى، لكن لا يصل الأمر والله أعلم إلى حد التحريم. هذا اللي يظل والله أعلم في هذه المسألة. وجوب ستر العورة في خارج الصلاة، لكن يستثنى من ذلك حال الحاجة، فحال الحاجة يجوز أن يكشف عورته. من الحاجة قضاء الحاجة، الجماع، الطب، أيضا الاغتسال، فصح عن موسى عليه السلام وعن أيوب أنهما اغتسلا عاريين، فهذا يدل المعلم على الجواز وقت الحاجة، وهو ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم في باب الغسل والله أعلم. الشرط الثالث: ستر العورة بثوب، والثوب كل ما يلبس. قال: بما لا يصف البشرة. هذا الشرط الأول، يشترط في الثوب الذي تستر فيه العورة في الصلاة ألا يصف البشرة. والمقصود لا يصف البشرة، لا يبين لون البشرة، هذا هو الضابط. إذا لبست ثوبا وهو يبين لون البشرة، هل هي بيضاء أو سوداء، هذا لا تصح الصلاة فيه، لأنك حقيقة لم تستر عورتك. أما إذا كان لا يبين هذا ساتر للعورة. وحينما قال بما لا يصف البشرة، يؤخذ منه أن ما يبين حجم العضو أنه جائز. أحيانا الشخص يلبس ثوب قميص لكن قد تكون الأكمام ضيقة فيبين حجم العضو، جائز. يلبس سراويل ضيقة تبين حجم الساقين وحجم الفخذين، على ما مشى عليه الشيخ رحمه الله تعالى أن الأمر جائز. شرع في الكلام على أنواع العورة، قال: وعورة رجل وحرة مراهقة وأمة ما بين سرة وركبة. والكلام في العورة في الصلاة، الكلام في العورة في الصلاة. قال: وعورة رجل أي بالغ وحرة مراهقة، مراهقة يقال فتاة مراهقة وشاب مراهق، أي قارب البلوغ، فالمراهقة هي مقاربة البلوغ. وأمة، أمة أي بالغ، كل أنواع الأمة سواء كانت أمة أو أم ولد أو مكاتبة أو مدبرة، ما بين السرة والركبة، يقول عورة هؤلاء ما بين السرة والركبة، فالرجل عورته من السرة إلى الركبة، ومن كانت دون البلوغ فعورتها من السرة إلى الركبة، والأمة كذلك. ما الدليل على أن عورة الرجل وهؤلاء من السرة إلى الركبة؟ يستدل بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فإنما بين سرته وركبته عورة، والحديث عند الإمام أحمد وإسناده حسن، لكنه في الرقيق وارد، فتعطى الحرة المراهقة والرجل كذلك الحكم. حينما قال ما بين سرة وركبة، السرة لا تدخل والركبة لا تدخل، لأنه قال ما بين هذه العورة، السرة وما فوق لا تدخل، الركبة وما أسفلها لا تدخل، إنما يكون فوق الركبة ودون السرة، هذه هي عورة هؤلاء، وهذه يسميها الفقهاء عورة متوسطة. وابن سبع إلى عشرين الفرجان، ابن السبع إلى عشر الفرجان، البنت كذلك من السبع إلى أن تقارب الفرجان، فإذا كانت قاربة البلوغ تكون عورتها من السرة إلى الركبة، لكن قبل ذلك من السبع عورتها فرجان فقط. حينما قال ابن سبع إلى عشر الفرجان، من الولادة إلى السبع ليس له عورة من الذكور والإناث، لماذا؟ يقولون لأن أهل العلم أجمعوا على جواز أن تغسل المرأة الصبي الصغير، فإذا غسلت الصبي الصغير سوف تطلع على عورته، فلما جاز ذلك دل ذلك على أن لا عورة للصغار. وهذا أيضا من عمل المسلمين، تجد المسلمين يخلط الصغار وتظهر عوراتهم من غير نكير، من الولادة إلى سبع لا عورة للذكر ولا للأنثى. يقول من السبع من اسم الذكر إلى عشر الفرجان، أما البنت يقول إذا قاربت البلوغ فعورتها من السرة إلى الركبة، وقبل ذلك السبع عورتها الفرجان. ما الدليل على ذلك؟ يستدل بحديث أنس رضي الله تعالى عنه، سأشير إليه إن شاء الله، في كشف النبي صلى الله عليه وسلم فخذه في زقاق خيبر، وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة، إذا كانت مراهقة ما بلغت من السرة إلى الركبة، إذا بلغت وهي حرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة. ما الدليل على أنها عورة؟ حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، والحديث رواه ابن خزيمة وابن حبان، وحينما يرويان الحديث هذا منهم تصحيح للحديث. إذن هذا ودليلهم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، قالوا هذا عام. طيب أخرجنا الوجه، قالوا أهل العلم مجمعون على أن الوجه لا يجب ستره في الصلاة إذا لم يكن معها رجال أجانب. إذن أخرجنا الوجه بأي شيء؟ بالإجماع، إذا لم يكن يوجد رجال أجانب. ما يتعلق بعورة المرأة في الصلاة، الوجه يجوز كشفه بالإجماع، الكفان والقدمان محل خلاف، ما عدا ذلك يجب ستره بالإجماع. مما يدل على ستر الرأس ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أي لا يقبل الله صلاة امرأة بالغ هذا مقصود الحائط إلا بخمار، يعني تخمر شعرها. والحديث رواته ثقات، لكن رفعه شاذ، فلا يصح أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من كلام عائشة. أما ستر القدمين ففي حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار من غير إزار؟ قال: نعم، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أتصلي المرأة في درع، الدرع يكون فوق الثياب، وخمار يغطي الرأس. قال: نعم، إذا كان الدرع سابغا، يعني طويل، يغطي قدميها. ففي هذا الحديث اشتراط تغطية القدمين. والحديث جاء مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا على أم سلمة رضي الله تعالى عنها، ولا يصح، لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا. فالصحيح أن المرأة يجوز أن تكشف كفيها وقدميها في الصلاة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما مر بنا حديث أسماء رضي الله تعالى عنها: المرأة يصيب ثوبها دم الحي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحته ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه. الثياب التي كانت تلبسها النساء لا تغطي الخدمين ولا تغطي الكفين، هذا يظهر غالبا. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأمر المرأة أن تغطي الكفين أو القدمين. مر بنا قبل قليل حديث أم سلمة لا يصح. فلذلك الصحيح هو عدم وجوب تغطية الكفين والقدمين. أما ما يتعلق بالكفين فجمهور أهل العلم على عدم الوجوب، فهو مذهب المالكية والشافعية، ورواية أيضا عن الحنابلة والأحناف. إذن الجمهور على أن المرأة لا يجب عليها أن تغطي كفيها في الصلاة. أما القدمين فهو رواية عن الأحناف، وقال به الثوري والمزني والمرداوي من الحنابلة صاحب الإنصاف، وأيضا شيخ الإسلام. والدليل ما تقدم قبل قليل. أرجع إلى قوله: وعورة رجل وحرة مراهقة وأمه ما بين سرة وركبة. والرواية الثانية عند الحنابلة أن الأمة كالحرة، لكن يجوز أن تكشف في الصلاة ما يظهر غالبا، يظهر غالبا الكفان والقدمان والرأس، يعني الشعر. فعلى هذا لو أن أمة لوحدها أو بين يدي سيدها، لو أخرجت ثدييها وظهرها وساقيها صلاتها عندهم صحيحة، والرواية الثانية لا تصح، وهذا هو الصحيح. ولو أن رجلا لف فوطة ما بين سرته وركبته وصلى فصلاته صحيحة. ولو أن ابن 7 سنين أو بنت 7 سنين صليا في سراويل قصيرة فصلاتهم صحيحة، على ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. وذكرت قبل قليل أننا أمرنا بأخذ الزينة وهي قدر زائد على ستر العورة، فلذا المذهب يوجبون ستر أحد العاتقين بالنسبة للرجل. نرجع إلى كلام الشيخ، قال: وابن 7 إلى 10 الفرجان، ذكر عورة ابن 7 سنين فما فوق، ولم يذكر عورة ما كان دون ذلك، لأن الكلام في العورة في الصلاة. ومر بنا قوله: وعلى وليه أمره بها لسبع. هذا هو المميز كما مر بنا عند الحنابلة، فقبل السبع الذكور والإناث لا تصح صلاتهم لأنهم غير مميزين،
هذا هو السبب الذي جعل الشيخ يذكر عورة ابن 7 سنين فما فوق، فالكلام ليس على أحكام العورة خارج الصلاة، إنما هو على أحكام العورة داخل الصلاة.
نرجع إلى العصر كافي المبتدئ. يقول ابن بلبان في الأصل في كافي المبتدئ ويكفي ستره عورته في نفل ومع أحد عاتقيه في فرض. يقول في الفرض يجب عليه أن يستر أحد عاتقيه، وهذا هو المذهب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأحاديث التي فيها أن فخذ عورة مر بنا قبل قليل، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فإن ما بين سرته وركبته من عورته. حديث جرهد غطي فخذك فإن فخذ عورة أعله البخاري وغيره. فالقول الثاني وهو رواية أيضا عن الحنابلة أن عورة الرجل السوءتان، عورة الرجل السوءتان فقط. على هذا لو غطى سوءتيه وصلى فعلى هذه الرواية صلاته صحيحة عند الحنابلة. والقول الثالث وهذا في خارج الصلاة وكذلك في الصلاة لكن في خارج الصلاة، أن العورة تنقسم إلى قسمين، عورة مخففة وعورة مغلظة. العورة المغلظة السوءتان، والعورة المخففة الفخذان. فالفخذان من العورة لكن يجوز كشفهما لأدنى حاجة، من العورة لما تقدم قبل قليل يجوز كشفهما لحديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال أجرى النبي صلى الله عليه وسلم في زفاق خيبر وإن ركبتي تمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حسر النبي صلى الله عليه وسلم الإزار عن فخذه، والحديث في الصحيحين. حينما قال ركبتي تمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز للشخص أن يمس عورة الرجل؟ لا. فلما وضع ركبته على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على جواز. وأيضا حسر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا دل على أن الفخذ عورة مخففة. في رواية فانحسر، يقول حتى لو أن الإزار انحسر، فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، ولو انحسر لم يقر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، الرجل عورته المغلظة السوءتان، والفخذان عورة لكنها مخففة يجوز أن يكشفها لأدنى حاجة، فمن كشف فخذيه لحاجة فلا بأس. ومن ذلك الوضوء، لو كشف فخذيه لأجل أن يتوضأ، يعني شمر عن ثوبيه وسراويله قصيرة فانكشف شيء من الفخذ فلا تثريب عليه لأن الفخذ عورة مخففة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في نجس أو غصب ثوبا أو بقعة. انكشف بعض عورته، فرق بين انكشف وكشف. إذا كشف بعض عورته متعمدا بطلت صلاته، لكن لو انكشف بعض عورته قال وفحش، متى يفحش؟ إما يفحش في القدر أو في الوقت، هذا معنى فحش. يسقط مثلا إزاره ثم يتناوله مباشرة، هذا فحش في القدر، لكنه في الوقت ليس فاحشا فصلاته صحيحة. أو ينكشف من فخذه أو من شعر المرأة طول الصلاة، هذا فحش في الوقت وليس في القدر. فيقول الشيخ رحمه تعالى انكشف بعض عورته وفحش، سواء فحش في القدر وكانت المدة يسيرة، أو فحش في الوقت وكان المنكشف يسيرا. وحينما قال فحش هذا يرجع إلى عرف الناس، ما عده الناس فاحشا كثيرا فهو كثير، وما عدوه ليس بفاحش فلا يبطل الصلاة. أو صلى في نجس، أو صلى في نجس يعني
صلى في ثوب نجس. من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب، وهذا هو الشرط الثاني في الثياب. الشرط الأول ألا يصف البشرة، هنا النجاسة. الشرط الثالث أن يكون الثوب مباحا، قال أو غصب، فإذا كان غير مباح فلا تصح الصلاة فيه. إذن هذه ثلاثة شروط أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى في اشتراطها في الثوب. أو صلى في ثوب النجس، الشخص بين أمرين، إما أن يصلي عاريا أو يصلي في ثوب نجس ولا يستطيع تطهيره. إذا كان يستطيع تطهيره يطهر، لكن كلام إذا كان لا يستطيع فهو بين أمرين، إما أن يصلي في هذا الثوب النجس أو يصلي عاريا. يقول ستر العورة أولى من طهارة الثوب، فيصلي في الثوب النجس فيقدم ستر العورة، لكنهم يقولون يعيد الصلاة. لماذا يعيد الصلاة؟ قالوا يعيد الصلاة لأن من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب، وهذا صلى في ثوب غير طاهر فلا بد أن يعيد الصلاة. والقول الثاني لبعض الحنابلة أنه لا تجب الإعادة، وهذا هو الصحيح. فاتقوا الله ما استطعتم، فالواجبات كلها تسقط بالعجز، فلا واجب مع العجز. أيضا القياس على من حبس في محل النجس، هم يقول إذا حبس في محل النجس ولا يستطيع الخروج منه وصلى فيه صلاته صحيحة، مع أن طهارة البقعة شرط في صحة الصلاة، فلا فرق بين طهارة البقعة وطهارة الثوب. فإذا كنتم تصححون صلاة من حبس في مكان النجس ولا تجب عليه الإعادة، فكذلك من صلى في ثوب النجس لا تجب عليه الإعادة، وهذا هو الصحيح. أو غصب ثوبا أو بقعة، عندنا غصب وعندنا سرقة. الغصب أخذ الشيء على سبيل القوة، يعني أمام الناس يأخذه بسبب قوته، هذا يسمى غصب. شخص له سلطة ثم يأخذ أرزيق ويتملكها، هذا يسمى غصب. أما السرقة لا، يسرق على سبيل الخفية. أما الانتهاب أمام الناس لكنه على عجل ينتهب يهرب، هذا يسمى انتهاب. سرقة خفية، غصب لا، أمام الناس سبب قوته. يقول الشيخ رحمه الله تعالى إذا صلى في ثوب مغصوب ما الحكم؟ لا تصح صلاته. أو صلى في ثوب مسروق، أو صلى في ثوب ثمنه محرم، يعني عين الثمن محرم، يقول لا تصح. لماذا لا تصح؟ يقول لأن من شروط صحة الصلاة ستر العورة بالثوب، وهذا ستر عورته بثوب مغصوب لا يصح، كالصلاة في الدار المغصوبة. ومر بنا الصحيح أن الصلاة في الدار المغصوبة تصح لانفكاك الجهة، فالنهي عام عن الغصب في الصلاة خارج الصلاة. وحينما قال أو صلى في نجس أو غصب، أي في ثوب مغصوب، المقصود بما يستر العورة. لو كان المغصوب عمامة أو شماغ أو مسروق يقول صلاته صحيحة. لماذا؟ لأن تغطية الرأس ليس من شروط الصلاة، فهم يبطلون الصلاة إذا كان الثوب غير مباح يستر العورة، أما إذا كان لا يستر العورة فصلاته صحيحة. لو صلى بثوب حرير ولا تصح صلاته إذا كان الثوب غير مأذون به، لكن لو لبس إمامة حرير تصح. لو لبس ثوب منسوج بالذهب لا تصح صلاته، لكن لو لبس خاتم ذهب صحت صلاته. لماذا؟ الأصابع لا يجب سترها. لذلك الشيخ رحمه الله تعالى في الأصل يقول ومن صلى في غصب ثوبا أو بقعة أو ذهب أو فضة أو في حرير حيث حرم، يعني حرم
أحيانا يباح الحرير للحاجة من حك ونحوها، أو حتى بغصب حتى لو كان المال أو الدابة مغصوبة لا يصح الحج عنده، ويجب عليه أن يعيد عالما ذاكرا أعاد، لا من حبس في محل النجس أو غصب ولا يمكن الخروج منه، أو كان المنهي عنه، هذا الشاهد، أو كان المنهي عنه أي الثوب خاتما أو عمامة ونحوهما. وإذا كان خاتم أو عمامة سواء كانت من حرير أو مغصوب أو غير ذلك، الصلاة صحيحة. لماذا؟ لما تقدم قبل القليل، الحنابلة يرون اشتراط إباحة الثوب، ثوب غير المباح، الثوب المسلم، أليس كذلك؟ على رأي الحنابلة صلاة المسلم لا تصح، ولو قلنا بذلك لأفسدنا صلاة أكثر المسلمين. لذلك القول الثاني أن الصلاة صحيحة مع الإثم، أو غصب ثوبا أو بقعة، بقعة أي مكان. هذه مسألة الصلاة في الدار المغصوبة، ومرت بنا أكثر من مرة، والصحيح أن الصلاة تصح مع الإثم. قال أعاد، أعاد متى؟ إذا كان الثوب نجس أو مغصوب أو البقعة مغصوبة. والكلام متى؟ إذا كان يعلم. أما إذا كان يجهل أن الثوب متنجس ثم بعد أن فرغ من صلاته تذكر أن الثوب نجس فليجب عليه الإعادة. دليله صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه كما في حديث أبي سعيد، ثم في أثناء الصلاة خلع النعلين وبنى على صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن يعلم أن هذا الثوب نجس ثم صلى فيه لأنه لا يوجد غيره. هذه المسألة. أما إذا كان صلى في ثوب متنجس ناسيا أنه متنجس، الحنابلة لا يعذرون إذا كان ناسيا، يقول يجب عليه نبادر، لكن نفترض نقول أنه جاهل بالنجاسة صلاته صحيحة. ثم قال لا من حبس في محل نجس أو غصب لا يمكن الخروج منه، لا أي لا تجب الإعادة على من حبس في محل النجس. شخص سجن في محل نجس، نسأل السلام، يحصل ذلك، بعض المجرمين قد يسجن الشخص في حمام، ماذا يصنع؟ يصلي، فاتقوا الله ما استطعت. إذا كانت الأرض يابسة يجب أن يسجد، إذا كانت النجاسة رطبة يومئ إماء ويركع ويسجد على قدر وسعه، لكن لا يباشر النجاسة في السجود. إذا حبس في محل النجس أو مكان مغصوب لا يمكن الخروج منه، إذا كان يمكن الخروج منه يجب عليه أن يخرج، لكن يقول إذا كان يمكن الخروج منه فصلاته صحيحة، لأنه من باب الإكراه، الإكراه معفو عنه. وبهذه المسألة كما ذكرت قبل قليل أيضا نستدل بها على صحة الصلاة في الثوب إذا كان غير مباح، إما بغصب أو بغيره. إذن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر ثلاثة شروط في الثوب: أن لا يصف البشرة، أن يكون طاهرة، أن يكون مباحا. قابل المباح محرم، والمحرم أن يكون محرم لعينه مثل الحرير بالنسبة للرجال من غير حاجة، أو لوصفه كان يكون مثلا مسلم، أو لكسبه كالمغصوب. هذه يقول الشيخ تحرم الصلاة فيها ولا تصح الصلاة، والصحيح كما ذكرت أن الصلاة صحيحة معه.